الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحية وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة التي عددناها لهذه الساعة، وفيها تستمعون إلى مجموعة من التقارير. لنتابع: لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك تصادق على صرف تعويضات لألف عائلة عربية وافدة، آلات ومكائن أكل الدهر عليها وشرب تنتج الراشي والدبس لأهالي الحلة، وهناك قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي حامد السعدي. سيدتي وسادتي، أثار توقيع اتفاقية للتعاون الأمني بين العراق وتركيا ردود فعل مختلفة في الشارع الكردي، إذ رأى أحد المراقبين السياسيين أن مثل هذه الاتفاقيات لن يكتب لها النجاح في حال استبعدت حكومة إقليم كردستان من المشاركة الفعلية فيها، وهو ما تشترطه الحكومة التركية. عبد الحميد زباري رصد ردود الفعل في تقريره التالي.
يرى مراقبون ومواطنون في إقليم كردستان العراق أن الاتفاق العراقي التركي حول محاربة الإرهاب ومن بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في إقليم كردستان، يرون بأن هذه الاتفاقيات لن تتمخض عن نتائج ما لم يتضمن حلا سلميا للمشكلة الكردية. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي الكردي سامي شورش أن هذا الاتفاق سيبقى بعيدا عن التطبيق الفعلي إذا لم تدخل القيادات الكردية طرفا فيها، ويضيف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
نحن نعرف أن أنقرة تشترط دائما في كل مداولاتها وتصريحاتها ومواقفها تشترط أن لا يدخل الكرد كطرف في موضوع الاتفاق حول هذه المواضيع، إنما تفضل أن تتفق مباشرة مع بغداد مع الحكومة الفيدرالية. طيب، هذا لا اعتراض عليه، لكن المشكلة أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة التي ستتولى تطبيق هذا الاتفاق، لذلك لا يمكن للحكومة الكردية أن تكون بعيدة، ولا يمكن لهذا الشرط التركي أن يعني يساعد على تطبيق الاتفاق. هذا الشرط أعتقد أنه هو الضربة المميتة المسبقة للاتفاقية.
ويشير المحلل السياسي الكردي سامي شورش إلى أن الخطوة الأولى لمعالجة مشكلة حزب العمال الكردستاني تبدأ في مشاركة الأطراف المعنية بالقضية، وهي الحكومات التركية والعراقية والأمريكية وحكومة إقليم كردستان. ويقول:
الخطوة الأولى على هذا الطريق تبدأ من جلوس الأطراف المعنية بالموضوع، الحكومة التركية، حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية والولايات المتحدة، أن يجلسوا إلى طاولة مداولات ومفاوضات من أجل البحث عن أنجع السبل لحل هذه الإشكالية. هذا هو الشرط الأول أو الخطوة الأولى من أجل إيجاد حل عملي لهذه المشكلة. ومن ثم فإن الكرد في قناعتي سيستطيعون السيطرة على هذه الجبال عسكريا أو أمنيا أو إداريا إذا ما رأوا أن بقية الأطراف مستعدة لمعاونتهم في هذا.
واعتقد شورش أن للقيادات الكردية كانت لها دور كبير في توضيح الأمور للحكومة العراقية في عدم السماح للحكومة التركية للقيام بتواغل عسكري في إقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. ويضيف:
بشكل عام نستطيع أن نقول نعم، كان هناك دور للقيادة الكردية في توضيح الأمور أمام أعين بغداد وأمام أعين حكومة الدكتور المالكي، لكن في الأصل هذه المسألة هي مسألة وطنية عراقية. إن مسألة الحدود العراقية في كردستان العراق والحفاظ على سيادة الدولة العراقية وعدم السماح لأي قوات أجنبية بالتوغل في المناطق العراقية، إن كانت كردستان أو جنوب العراق أو غرب العراق أو شرق العراق هذه مهمة كل العراقيين الوطنيين والديمقراطيين.
في حين وصف الشارع الكردي هذه الاتفاقية بالمؤامرة ضد الشعب الكردي، المواطن شمال أحمد يقول:
بتشيد أما أمش بلانك إلى بلانك أنك دجبة جري كرد.
هذا من المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي ومثل المؤامرات السابقة التي تنفذ لإبادة الشعب الكردي. انتهى التعليق. بينما رأى طارق نامق ضرورة اللجوء إلى أسلوب الحوار والمفاوضات لمعالجة مشكلة حزب العمال الكردستاني ويقول:
حلول القضية الكردية في تركيا يعتمد على المفاوضات بين تركيا كحكومة وحزب العمال الكردستاني، ولا علاقة له بدولة العراق. فإني أرى كمواطن كردي إن حل القضية الكردية في تركيا يعتمد على المفاوضات بين الحكومة التركية والأحزاب السياسية الكردية ومن ضمنها حزب العمال الكردستاني.
ويعتقد المواطن فاروق جميل أن هذا الاتفاق امتداد للاتفاقيات التي وقعت بين تركيا والعراق في عهد النظام العراقي السابق في أعوام الثمانينيات، ويقول:
بصراحة هذا الاتفاق من 85 من ضمن صدام البعث. هذه اتفاقية كل واحد من تركيا ومن العراق يقدر يدخل العراق أراضي عراقية هم هميرية. هذا كله اتفاقيات على قمح الحزب العمال التركي.
كان معكم عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، الدبس أو عصير التمر والرشي الذي يستخدم من السمسم ويخلط مع الدبس من المواد الغذائية التي لا تفارق المائدة العراقية، وخاصة في فصل الشتاء وخلال شهر رمضان. لكن أصحاب محال بيع الرشي والدبس يرون بأن الإقبال على الشراء ضعيف مقارنة بشهر رمضان في السنوات السابقة، وتعرف مدينة الحلة صناعة الدبس والراشي الذي ما يزال ينتج بطرق وآلات بدائية قديمة. تقرير على رزق.
تحتل صناعة الدبس والراشي مكانة مهمة بين الصناعات التي لها تاريخ طويل في مدينة الحلة، فالدبس والراشي يعتبران من مكملات المائدة الحلية التي طالما استعاضت عن الحلويات بها، وخاصة في شهر رمضان. عامر السباك أحد الصناعيين تحدث عن المراحل التي تمر بها صناعة الراشي.
صناعة الراشي صناعة قديمة وما زال بالعراق يستخدمون التكنولوجيا القديمة اللي هي المدار، عبارة عن حجر، والحجر هذا يجينا أكثر شيء من شمال العراق، حجر براكين أو حجر طبيعي ينجر بنجارة معينة على شكل دائري ويحفر ويطبع حجرين يدخل بيناتين السمسم فيبدي بطحن الراشي. هذا تسبق مراحل، يعني بالبداية يجينا السمسم الأحمر، برا السمسم الأحمر هذا ناخذه يتنقع بحدود 4 ساعات، براها يتنشف ينضرب بمكان كينة أيضا هي كلاسيكية نسميها احنا جالوفة، فتشقق الأغشية مال أغلفة السمسم. بعد ذلك نوضع مي وملح حسب قانون الكثافة، يطفو فوق الماء والملح، أما الأوساخ تترسب أسفل الحوض. نجمع هذا السمسم، نبدي الدور نحليه بالماء الاعتيادي ماء الإسالة، بعد ذلك تحول إلى القلايات راح يتقلى، من يكمل ذيك الساعة راح يبدي مرحلة الطحن اللي يكوننا الراشي. فأيضا كل احنا اللي دا نشتغله مكائن كلاسيكية قديمة يعني عمرها أكثر من 40 سنة.
يعني ايش عجب ما وصلت التكنولوجيا اللي
التكنولوجيا الحديثة الحمد لله هذه 20 سنة اللي مرينا بيها رجعتنا إلى حقب ما قبل الصناعة، ولذلك ما دخلت لنا التكنولوجيا.
السمسم الحلي أجود أنواع السمسم لصناعة الراشي، هذا ما أكده عامر السباك.
احنا إجانا حتى أنواع من السمسم المستورد من ضمن سمسم سوداني، تقارن بجودة الإنتاج العراقي لا، الزراعة العراقية جدا أرقى. احنا عندنا بالعراق أيضا درجات، مثلا سمسم حصيبة، سمسم مندلي، سمسم الحلة، أرقى سمسم سمسم حلة. سمسم حصيبة يكون بخيط من المرورة، كذلك سمسم اللي إجانا من السودان مر بشكل يعني ما ينجرع كمادة غذائية تستخدمها مباشر. الدبس أيضا يمر بعدة مراحل، بالبداية ينزع النوى من التمر، بعد ذلك يدخل بصفاري خاص، بعد ذلك احنا نسميه داقوقة أو المرساحوقة، راح تضرب التمر والمي ينضرب لمدة حدود تقريبا ساعتين، بعد ذلك يصفى، ناخذ بس الشربت، الشربت هذا نحوله مرة ثانية إلى صفاري ثانية، وتبدي عملية تسموها الداقوقة اللي راح يبدي ضرب عليه ونار قوية. قوية فيتبخر، بالتالي يكون عصير التمر نوعا ما قوامه ثخين يصفى مرة ثانية ويطرح للمستهلك.
طيب وأنواع التمر اللي تستخدموها من الدبس؟
بالدبس التمر الماشي هو الزهدي، لكن هذه الفترة صار بيها مثل ما نقول مباوق لفرق الأسعار، استخدموا بيها تمر الخستاوة والدقل.
أقول شلون أسوقكم برمضان بالنسبة للدبس الراشي؟
والله بصورة عامة رمضان هو يكون استهلاك عليه قوي، لكن هالسنة لا، هالسنة ما أعرف يا ترى هل إنه تزامن الحر أو أمور أخرى، إنه السوق بصورة عامة نوعك بالسوق من الركود الاقتصادي، ركود بالسوق بشكل مو على مهنة الراشي والدبس، لا على معظم المهن.
احتمال رمضان يعني استعاضوا هذه السنة بالحلويات يعني الناس
على الراشي؟ لا 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 ما أعتقد هيش، لأنه إحنا الصائم يشتهي وبالذات الراشي ما ممكن يتعوض، يعني حلويات الراشي بصورة عامة هالسنة ما اشتغلت برمضان.
إحدى ربات البيوت أكدت أن عزوف العوائل عن استعمال أكلة الدبس والراشي في رمضان لهذا العام هو الاستعاضة بالتمر بالمائدة الرمضانية.
والله بصراحة هذه السنة احنا يعني تقريبا استغنينا عن الدبس والراشي على مائدة الافطار، لان مثل ما تعرف حضرتك هذه السنة موسم تمور واشكال وانواع التمور موجودة بالاسواق، يعني وحتى هو الجو حار يعني الجسم ما يحتاج للسكريات يعني، فيعني ما هلقى استعملنا هاي السنة دبس وراشي.
على رزاق اذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
واسهر لحد الصبح يمكن اداوي الجرح واسهر لحد الصبح منسى الحزن والقهر بس جرحي ما انسى
هذه إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي في موضوع يتعلق بتطبيع الأوضاع في كركوك وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي أعلن تحسين كهية رئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة 140 أعلن أن اللجنة صادقت على صرف تعويضات بقيمة 20 مليون دينار إلى 2000 عائلة من العوائل العربية الوافدة والراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستوزع خلال الأيام القليلة المقبلة كهي استبعد إجراء عملية الاستفتاء على مصير كركوك في موعده المقرر قبل نهاية العام الحالي المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة مصطفى محمود
أشار تحسين كاي رئيس لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك إلى أن اللجنة ستباشر خلال الأسبوع القادم بصرف سكوك بتعويض لأكثر من 2000 عائلة من العوائل الوافدة إلى كركوك أبان حكم النظام السابق وأشار كاي في لقاء بإذاعة العراق الحر
بحد الآن نحن كلجنة تقصينا أكثر من 2000 استمارة عائلة وتم إحالة قرار النهائي مع لجنة تقصي الحقائق إلى اللجنة العليا وعلى ضوء هذا التقصي صدر شيكات بأسماء العوائل التي تم تأييدها من قبل لجنة تقصي الحقائق نحن لحد الآن من تاريخ 5/8 ولحد هذا اليوم أنجزنا مهام جيدة يعني لكن عندنا أيضا عقبات لا زال الروتينيات لا يزال كتابنا كتابكم احنا كان عندنا مشكلة في موضوع نقل قيد النفوس مع العوائل الراغبة بالذهاب إلى مناطقهم هناك مشكلة إدارية فأيضا وجدنا آلية جديدة وأنه نوجه كتاب إلى دائرة النفوس رغبة المواطن لنقل نفوسها وبالتالي يرد بكتاب أيضا إلى مكتب كركوك من قبل دائرة النفوس بأنه الشخص الفلاني تم نقل سجل قيد ماله إلى منطقة اللي يرغب إليها
هل هناك موعد لبدء توزيع هذه الشيكات
نحن اتخذنا قرار البدء يعني احتمال كبير من الأسبوع القادم نبدأ بتزويد العوائل بالشيكات وإنهاء موضوع يعني نقله
المبلغ
المخصص 20 مليون كاملة سوف نعطي إلى العوائل المشمولة أنا أعتقد مع أخذ ورقة تعهد أنه يتحمل في حالة إيراء عن معلومات خاطئة وبالتالي يتحمل التبعات القانونية.
وأضاف كهي على أن اللجنة لم تباشر لحد الآن بالبدء في موضوع المرحلين.
يعني نحن لازمنا لم نبدأ بموضوع المرحلين. شكلنا اللجنة بخصوص المرحلين الساكنين في الملعب الأولمبي والدوائر الرسمية. عدد تم إعداد قائمة لائحة بأسمائهم، وهذول قسم من عندهم يعتبرون مرحلين، وقسم من عندهم من أصل كركوك. فبالتالي نقوم بفرز هذه الأسماء، إذا المستحق أنه مرحل سوف يعوض والغير مرحل سوف أيضا يتخذ إجراءات قانونية بحق.
وحول إمكانية تأجيل الاستفتاء على مستقبل المدينة والمقرر إجراءه نهاية العام الحالي، أضاف
إذا تأتي إلى يعني الأسباب الفنية اللي ممكن أنه توجب بعمل تطبيق المراحل تطبيق المادة، فأعتقد أنه هذا غير ممكن ومستحيل، وخاصة نحن أعضاء اللجنة لدينا رؤية وقناعة بأنه لا يمكن يعني إكمال مرحلة تطبيق الأوضاع بهذه السرعة وبهذا السقف الزمن الموضوع. والآن كما تعلمون انتهى يعني مرحلتين كان مفترض أنه ننهي خلال هذه الفترة، لكن نحن الآن في بداية مرحلة تطبيق الأوضاع، فإذا هناك يعني توقع كبير بأنه الاستفتاء لن يحصل في هذه السنة.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تبرز صحف القاهرة في صدر صفحتها الأولى استقبال الرئيس المصري حسني مبارك للنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، وموقف مصر تجاه القرار الأمريكي الخاص بتقسيم العراق، وتأكيدات الرئيس المصري دعم وحدة العراق وشعبه. وتهتم الصحف المصرية برد الفعل العراقي تجاه القرار الأمريكي بتقسيم العراق، وإلى تفاصيل صحف القاهرة. في صدر الصفحات الأولى وفي عناوينها الرئيسية تتابع صحف القاهرة تفاصيل مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي. ونقلت المساء عن عادل عبد المهدي عقب لقاء الرئيس بأنه تلقى من الرئيس مبارك دعما للعراق وبشكل كامل للحفاظ على استقلاله وسيادته وعروبته. وأوضح نائب الرئيس العراقي أن الرئيس مبارك ركز على ضرورة تعزيز وحدة العراق. وأبرزت الصحيفة قول عبد المهدي إن الدستور العراقي يكفل الوحدة العراقية وأن العراق موحد منذ آلاف السنين ولديه القدرة على الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ولا يمكن لأحد أن يتصور تنفيذ سيناريو تقسيم العراق. في الموضوع ذاته تقول صحيفة الأهرام إنه بعد ساعات من موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات شيعية وسنية وكردية، أعلن في بغداد عن استعداد مجلس النواب العراقي لإجراءات تشريعية تمنع تنفيذ المشروع الذي يواجه بمعارضة شديدة من مختلف القوى والطوائف العراقية. ونقلت الصحيفة المصرية عن مصدر عراقي أن الكتل السياسية العراقية بدأت نقاشات للاتفاق على مواجهة مشروع التقسيم، مشيرا إلى أنها ستصدر في وقت لاحق بيانات وتصريحات تؤكد وقوفها في وجه تنفيذ هذا المشروع. وأوضح أن كتلا سياسية عراقية تستعد لتقديم توصيات لإصدار تشريعات تواجه عمليا خطة التقسيم. أخيرا ترى الصحف المصرية نظر مواجهة وطبول حرب تدق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل متصاعد، فيما نقل الأهرام المسائي تحذيرات وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل من نظر مواجهة بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي ودعوته إلى حل دبلوماسي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الأعزاء. الفيروز، العقيق، الزبرجد، المرجان، الكهرمان، خرز وأحجار كريمة لا يرى فيها البعض سوى مجوهرات يتزين بها، بينما يؤمن البعض الآخر بتأثيرها وسحرها. وللعراقيين علاقة قديمة بالأحجار الكريمة ترتبط بعاداتهم وتقاليدهم العريقة، كوضع الخرزة الزرقاء للمولود الجديد وغيرها. ترى ما هي أسرار هذه الأحجار؟ وكيف يفسر أخصائي علم النفس هذا الشغف والولع عند البعض بالأحجار الكريمة؟ تقرير سعد كامل يجيب على هذه الأسئلة.
اعتاد قسم من الناس على امتلاك بعض الأنواع من الأحجار الكريمة كالدر والعقيق والزمرد والياقوت وغيرها، فمنهم من يحملها معه أينما يروح ويجيء، وهناك من يضعها في مكان معين من البيت وهو يعتقد بقدرتها على تحقيق ما يرغب من الأمور.
زمان نؤمن بين الأحجار والخرز، عهد بيبياتنا وامهاتنا نؤمن بين ذني، نستعملها مثل الرزق، يشيلها يعني الولد يشيلها ما رزق خرزة، وأكو خرزة سليمانية تحفظه، وأكو محابس يعني هم أكو خرز محابس محبة.
أنت حجية تعرفين بيهن أنواعهن؟
أنا ما أعرفهن.
لا شلون تشترين؟
لا أروح للسوق ألقيها مبسط هذا اللي يبيع بيهن سباح وخرز، فأقول له أسأل عليهن أسأل شنو شنو هو يعرفني بيهن فاشتريهن.
ويتحدث البعض عن ميوله إلى بعض أنواع الأحجار، وخصوصا من يقتنيها لأجل عادة أو تقليد ديني.
أكو بعض الحجر أؤمن به يعني من الناحية الروحانية والنفسية، يعني مثل الحجر هذا العقيق اليماني المعروف، يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتختم بالخواتم الحجر العقيق اليماني، مثل هذا يستخدمه بالصلاة. بس باقي الحجر مال رزق ومحبة وسحر وما شنو، هاي ما أؤمن بها، هو رزق على الله يعني، فما صور الحجر هو لو يفيد صاحبه ما باع رزق بيه مو محتاج يبيعه.
ويذهب المواطن أبو سيف بحديثه عن قوة بعض الأنواع النادرة والنفيسة من الأحجار في قضاء الحاجات.
آخذ هالشغلات تطلع يعني بيها فائدة يعني مال المحاكم، يعني شغلات تسهيل أمور قضيان حاجة، مال بيع وشراء يعني أشكال موجود، يعني أشكال أنا فد يوم خذت لي فد شون الحصوايا يعني كارثة، يعني طبيت للمحكمة الحاكم من يوم ما طفر قام شو تريد تعال خذ شو تريد، يعني فد يوم ولد خطية يعني أنا أخذت الحجر شايلة وطلعت من المحكمة وطلع
هذه الحجر
فضل الحجر هذا.
ويبدو أن تجارة الأحجار الكريمة قد راجت هذه الأيام، وبحسب ما يروي الحجار أبو سجاد
توصل لنا أشكال أحجار، أكو أحجار من الهند، أكو أحجار من باكستان، أكو أحجار من إيران، أكو من مصر، أكو أحجار يمانية، أكو أحجار ياقوت، أكو أحجار زمرد، أكو أحجار دور، أكو عقيق، أكو خريساني، أكو ياقوت، أكو مرجان، أنواع الأحجار.
شو السر بيها؟
أكو أحجار ربانية قديمية يطلع كل شيء السر بيها سر من الله.
ومن جانبها أستاذة علم النفس بجامعة بغداد سهير الربيعي أكدت على أن معظم ما يروى عن قدرة الأحجار هو جزء من المعتقدات المليئة بالخرافات.
ظاهرة اعتقاد البعض بقدرة الأحجار على تمشية الأمور وقضاء الحاجات هذه موجودة وقد نلمسها بشكل واضح بالمجتمع، وهي تدخل ضمن ثقافات شعبية تحمل معها الكثير من الأفكار الخاطئة والمعتقدات، تفسر كخلل بالتوازن النفسي وحاجة الفرد إلى مساند ترتب له الأمور الحياتية والأوضاع الاجتماعية وحتى الاقتصادية يعني.
فيما يؤكد الشيخ حميد البهادلي على وجود أسرار ربانية داخل بعض الأنواع من تلك الأحجار منحتها البركة والكرامات.
والله شغلات الروحانية يعني هاي بعيدة عن الإسلام، ما بيه شغلات يعني أحجار كريمة هو موجود حال الحجر الأسود اللي موجود بالكعبة، أما شنو الشغلات البيفة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هي علامات المؤمن خمسة وأحدها هي التختم باليمين، وأهل البيت يعني وصوا بالمحبس اليماني للبركة.
ومن بين كثير من المريدين لحجر ينظم لهم أمور الحياة هناك من لا يشده ذلك الموضوع، وهو لا يقتنع بقدرة الأحجار على فعل شيء للناس.
واحد يريد حجر صيني، واحد يريد عقيق، كل شيء سمعنا انواع واشكال قصص عليها خياليه، هاي مال المحاكم وغيرها.
فكرت في يوم يعني بين يكون لك بد حجر للمحبه، حجر
للتسليم؟ لا 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 ما امن به نهائيا.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. يمثل السفر حلما لكثير من الشباب الذين يجدونه حلا وخلاصا من ظروف أمنية قاسية، وقد يمثل السفر فرصة للحصول على فرصة عمل، لكن أخبار العراقيين ومعاناتهم في الدول الأخرى والتجديدات التي تفرضها بعض السلطات على دخول وإقامة العراقيين على أراضيها تجعل من السفر حلما مؤجلا لدى البعض. في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، أصوات لمواطنين حول السفر.
الأخبار غير المشجعة التي تأتي من الخارج حول أوضاع العراقيين في عدد من الدول دفعت ببعض العراقيين إلى إلغاء فكرة السفر بالكامل، في حين ما زال السفر حلما يراود أذهان معظم الشباب العراقيين. فالشاب فارس أحمد، خريج جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل، والأمر من هذا تعرضت عائلته إلى التهجير القسري، وهو لا يجد إلا السفر حلا لمشكلته.
مو احنا نتمنى نسافر ونعوف بلدنا، وانما يعني مجبورين. يعني واحد لما يعوف بيته ويروح يتغرب، يعني هاي حلوه ما حلوه يعني ما. فكل اللي احنا نريده يعني شويه هم يعني يقدرون ظروفنا، دول الجوار اللي من سوريا والاردن ويقدرون ظروفنا، لان احنا يعني متهجرين ورايحين بدمنا يعني. نروح نهرب من موت، نجي هناك نروح ولو للعذاب هاي، بس على الاقل نهرب من الموت اللي داي لحقنا. اني والله سافرت يعني رحت يعني هواية، ظل ينو همين رجعنا لأن.
وهسه بعد تفكرون بالسفر مرة ثانية؟
أي مفكرون همين بالسفر.
الضغوطات التي يتعرض لها العراقيون في الخارج أهون بكثير من الحياة الصعبة في الداخل بحسب آراء بعض الشباب.
السفر أحسن، البقاء بالعراق معناها الموت، يعني ماكو ظروف حياته زينة ولا كل شيء ماكو. شنو الفائدة واحد يبقى واسم بلد؟ بس شنو اللي شايفه هنا من البلد؟
رغم ما تسمع من الأخبار أو المصاعب اللي يواجهها العراقيين بالخارج،
حتى لو ضغوطاتك وبالخارج أحسن من الضغوطات اللي بالداخل.
والله هو إذا ما دا يحققوا لك كل شيء، يعني ماكو أبسط حقوق ما دا تحصلها، وحياة خطرة وهاي، فأكيد البر برا أحسن يعني، ويا صاحبها مصاعب وهاي، بس يعني تهون يعني أحسن من الداخل. إذا بمصاعب خطر موت وما دا تحصل أبسط حقوقك كلها، يعني ما تحسيت بوطنك، وكأنما نفس الغربة، يعني ماكو كل تقدير للمواطن العراقي وأبسط حقوقه محصلها، يعني برا تهون يعني هم نوعا ما أحسن يعني.
قد يكون الشباب أكثر الفئات تفكيرا بالسفر، إلا أن معظمهم لا يمتلك القدرة عليه. في وقت بدأت العوائل العراقية تدرك المتاعب التي قد تتعرض لها في الخارج إذا ما فكرت بالسفر، لا سيما وإن معظم دول الجوار بدأت تفرض تأشيرات الدخول لأراضيها على العراقيين. وبالرغم من أن السفر كان إلى وقت قريب حلما بالنسبة للسيد أبو مصطفى، إلا أن هذا الحلم سرعان ما تلاشى على حقائق مرة يعيشها عراقيون في الخارج.
بعد أن سمعنا الأخبار حول وضعية إخواننا العراقيين الموجودين في دول، سواء كانت دول المجاورة أو دول الغربية، لاحظنا أن هناك سوء بالتعامل واضح من قبل السلطات الموجودة حول العراقيين وحالتهم. أكيد حلم السفر هو يراود كثير من الناس، وشخصيا أنا أحلم طبعا بالسفر حالي حال كثير من الناس، لكن بعد اللي سمعناه أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى وقفه، ويحتاج إلى دراسة شديدة للبلد اللي ممكن أن يتوجه إليه أي عراقي، خاصة بعد أن سمعنا كثير من القصص الغريبة والقصص المحزنة حول وضعية العراقيين.
ويرفض الأكاديمي جهاد العقالي فكرة السفر في الوقت الحالي، لا سيما بالنسبة للشباب، باعتبارهم طاقات ينبغي الاستفادة منها في البلاد.
أنا مع البقاء في البلد، بس ربما هناك ظروف معينة المواطن العراقي يقع تحت طائلتها، ما عنده خيار للسفر، وحقيقة الغربة صعبة جدا يعني حسب تجربتي أنا. فنأمل أنه أبناء شعبنا أنه باتجاه أقل نحو السفر، حتى الطاقات هذه تكون في خدمة بلدنا أيضا.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
احبها وسهر تسود الليالي يا ام ريش انا يا حال حالي مت وياك قمر من هشتكي يا محلا مشيها ومحلاها تقول يدقن بالقلب رنات الحجون خوفي من عذاب بحبها لا يطول يا ممرش فهمين الوسيلة
يا ممرش عمري للنرجيلة قلبي ذا بالسمرة
بابلي الحامت يم ريش روحي طيره هامت على بيتي الحبيب بابلي الحامت يم ريش كل الناس نامت مت وياك قمر من هشتكي له
يم ريش عمري للنرجيله قلبي ذا بالسمر
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي فوقتا ممتعا
هنا إذاعة العراق الحر حوارات. حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
دنياك خربطها الوقت صارت يا والخربطة القرعة طوفت وام الشعر خلاقك نساويها
كان هذا قارئ المقام العراقي حامد السعدي واحد من القلائل ممن يجيدون قراءة كل أنواع المقامات العراقية التي تزيد على 50 مقاما حامد السعدي معتكف الآن على البحث في المقام وأنغامه والشعر الذي يغنيه ويقود فرقة مختصة في المقام لا تجد اليوم فرصة مناسبة لتقديم هذا التراث الغنائي الفخم المقام العراقي أدعوكم مستمعي الأعزاء إلى الجزء الأول من حواري مع قارئ المقام حامد السعدي أهلا بكم قارئ المقام وخبير المقام العراقي حامد السعدي المقام يحلو بالشعر العربي ممكن نتحدث عن هذا الموضوع
والله أنا أعتقد المقام العراقي يعني مرتكز ارتكاز كبير على الشعر العربي الفصيح ومثلما تنوعت المقامات العراقية من حيث تأثيرها في النفوس من حزينة إلى مصلحة إلى مطربة إلى مقامات تتميز بالوقار والفخامة. كذلك هناك ارتباط وثيق بين تنوع هذه المقامات وتنوع الأغراض الشعرية مثل الوصف والغزل والحكمة والحماسة. الشعر العربي الفصيح يعني ماخذ مأخذ عظيم بالنسبة للمقامات العراقية، رغم أكو مقامات تقرأ بالشعر العام.
في كتابك المقام وبحور الأنغام قدمت عشرات ربما مئات النماذج الشعرية المغنات في المقام، أسمعنا شيئا من هذا الشعر؟
مثلا نأخذ مقام الحجاز ديوان، هذا من المقامات الكبيرة في المقام العراقي، يعتمد على الشعر العربي الفصيح. نبدأ دائما المقام يبدأ بالتحرير، يعني هذا ينطي الصورة الحقيقية للمقام أو هويته للمقام. يا دمندي أمانا لقلبه، خذا من صدى نجد أمانا لقلبه، فقد كاد ريحها يطير بلبه. وإياكما ذاك النسيم فإنه متى هب كان الوجد أيسر خطبه. هذا من نغمات الحجاز ديوان، يعني مقطع قصير.
أحسنت ويسلم صوتك.
الله يحفظك.
في الأجواء القدسية والروحانيات يحضر المقام حتى في قراءات الذكر والمنقبة النبوية، هل هناك مقامات مختصة بهذه الجانب من القراءات؟
بالمناقب النبوية طبعا أكو مقامات مختارة، وهناك قصائد يعني حسب المنقبة النبوية، إذا كانت مفرحة طبعا المقامات تكون مفرحة، وإذا كانت المناسبة حزينة تكون مقامات الاختيارات القصائد تكون حزينة.
ولنجعل لقاءنا وياك لقاء مفرح إن شاء الله.
إن شاء الله مفرح، ولكن الصفة الغالبة هي المديح والذكر الإلهي والتراتيل القدسية، هي هاي الصفة الغالبة على هذه المناقب.
نعم.
نقدم في مقام الأوشار اللي هو يعني بتظهر الروحية الفارسية، ولكن بحسن تصرف المغني العراقي وذكائه وموهبته أزال عجمة هذا المقام. علي جون طرقت باب الرجاء، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو
إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا، أمورا 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 أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. هاي عندي أتصور نفسي في ورا منتصف الليل، وهاي المناجات الربانية.
الله ما أعذبها وما أجملها يا سعد حادني.
خيل
المقام يعني اللي ما يعرف ما يدري اكو بيه هيك مناجات، يعني هواية خافية على الناس.
صحيح، ليس فقط معرفة المقام، لكن قدرة الحنجرة، قدرة الصوت على تأدية هذه النغمات مو سهلة. يعني كيف تروض حنجرة المؤدي لقراءة المقام؟ يعني هل أن كل المغنين الآن عندهم قدرة أن يقدمون مقامات؟
والله الحنجرة كما وصفها الفارابي هي أعظم سخ موسيقي خلقه الله، ولا يوجد آلة موسيقية تعبر مثل ما تعبر الحنجرة البشرية. ولكن بالنسبة للمقامات، يعني حناجر المغنين، ليست كل حنجرة أو صوت قادر على أداء كل المقامات. عدنا نموذجين يعني بالمقام، الأساتذة الله يرحمهم ناظم الغزالي وحسن خيوكي. حسن خيوكي كان يمتلك قرار ضخم جداً، لكن لا يمتلك جواب عالي، فاختص بالمقامات اللي تناسب صوته، وأخذ المقامات اللي ما بيها جوابات حادة ولا هذا، ونجح بالمقامات اللي قدر يأديها. وكذلك الفنان ناظم الغزالي كان يعني ما عنده ذاك القرار الضخم اللي يقدر يأدي بعض المقامات، تحتاج إلى قرارات ونزول إلى قرار القرار، فاختار المقامات اللي بيها جوابات ومو جوابات حادة، يعني بين الوسط والعالي، ونجح بها. فهذا يعتبر ذكاء من المغني اللي يعرف مقدرته الصوتية وما يقحم نفسه في أداء بعض المقامات اللي ما يقدر عليه.
يعني فعلا قائمة المقامات ونغماتها كبيرة، وفي كتابكم المقام وبحور الأنغام هناك تفصيلات جزئية اختصاصية، يبدو لي ليست من السهل الإحاطة بها مثلا بهذا اللقاء السريع، لكن فعلا يصعب أن نجد حنجرة ممكن تلم بكل هذه المقامات.
نعم، احنا عندنا بتاريخ المقام العراقي طبعا، يعني من زمن فترة العشرينات كان عندنا الأعلام ذاك الوقت هو رشيد القندرتي ومحمد القبنشي، فكانوا اثنين هم قادرين على أداء جميع المقامات. بالفترة الخمسينات والستينات برز يوسف عمر، أيضا كان مؤدي إلى كل المقامات. وأني أتيت من بعدهم، يعني أيضا أمتاز بهاي الصفة عن أخواني قراء المقام البقية، أنه أني أدي جميع المقامات اللي هي 56 مقام.
ما ما شاء الله. أقول لي هذه الحنجرة كيف روضتها حتى تسيطر؟ طبعا هناك جانب دراسة ومعرفة المقامات، ومن جانب ثاني ترويض الحنجرة وتأديتها للمقام. كيف ربيت هذه الملكة عندك؟
والله مسألة الصوت مثل التمرين، تمرين الرياضة، وأنا كنت أمارس رياضة الأثقال وبناء الأجسام، فبدت الحنجرة مالتي ويا التمارين الرياضية أمرنها كأنما دا أمرن جسدي، فصار بناء جسدي بالنسبة للرياضة، وصار بناء بالحنجرة أيضا من ناحية تأدية المقامات.
يمكن هذا يذكرنا بلاعبي الزورخان، اللعبة الرياضية القديمة تقترن بقراءة المقامات والغناء خلال التمارين.
اي نعم، هذا هو مرتبط الرياضة مرتبطة بالمقام، ولذلك أكثر قراء المقام كانوا من الأبطال في مجتمعاتهم يعني، ورياضيين خاصة بالمصارعة. هل يعني الرياضات اللي تتطلب قوة بالبدن.
شكرا للفنان وقارئ المقام العراقي حامد السعدي الذي أمتعنا بهذا الصوت، ونلتقي في أسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حوارات، ونستكمل جلسة المقام العراقي الجميلة مع حامد السعدي. شكرا لك.
ألف شكر.
آه يا ليل يا ليل يا ليل، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفايا،
سنواصل في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات استكشاف محطات أخرى عن المقام العراقي مع قارئه الفنان حامد السعدي. نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر الهاتف 0770-44-25-77-0 أو الكتابة للبريد الإلكتروني لإذاعة العراق الحر iraq@rferl.org. هذه تحياتي نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عزيزي الروح يا بعد عيني، يا عزيزي الروح يا بعد عيني، شنه ذنبي وياك ما في حاجي يومي لك يا وين بابا ما في حاجي،
يا عزيزي الروح يا بعد عيني، يا عزيزي الروح يا بعد عيني، شنو ذنبي وياك ما في حاجي يومي لك يا وين بابا ما في حاجي.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.